كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن متكلم أهل الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل، وهذا مما عابه الأئمة وذموه، كما عاب الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وكما عابوا أيضا على من قابل الجهمية نفاة الصفات بالغلو في الإثبات حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق. وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا، وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع. ولو قال قائل: هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه، فمن قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها، فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال. ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع، فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه. قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم، وبتقدير لزومها ففي ذلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه. وذلك أننا فرضنا أننا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها، لكن العقل لا يقول إن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له، جعله حسنا للآخر وقبيحا له، كما يفعل مثل ذلك القدرية، لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع، فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام، فلا يجوز أن يفعلها تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها، وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه. وهذا يبين المسألة الثانية، فنقول: الناس لهم في أفعال الله.
والمسألة الأولى التي ذكرها لما قال في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما. قال فيه مسألتان كبيرتان ولهما فروع: الأولى تحريم الظلم على نفسه جل وعلا، الثانية مقصوده أفعال الله التي سيتكلم عليها. وأفعال الله جل وعلا من صفاته، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما تحسين العقل وتقبيحه فالعقل لا يحكم على الله، ولا يقصد بذلك إن العقل يوجب شيئاً أو يحرمه أو يمنع من شيء ويحرمه، فهذا لا يقوله عاقل، وإنما مقصودهم إدراك الحسن والقبح من الأفعال نفسها التي يفعلها هل مثلا العقل يدرك ذلك أو لا يدركه؟ العقل قاصر في الواقع، والله علام الغيوب، ولا يقاس فعل الله أو قوله أو بما يكون للعقول، والعقول تختلف أيضا، منها ما يكون يستحسن شيء ويستقبح الآخر. الضابط في هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يوصف إلا بالكمال، سواء كان ذلك من الفعل من فعله أو ما يتعلق بذاته من صفاته وأسمائه، وكذلك حكمه الذي يحكم به، فكله حق وكله حسن، ويجب أن يعتقد الإنسان ذلك، ولا يجوز أنه يحكم على ربه أو على فعله بشيء من نتائج الأفكار. نعم.
أحسن الله إليك. المسألة الثانية، فنقول الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط.
يعني مثل ما كانوا في تحريم الظلم وعلى نفسه جل وعلا، فهم كذلك صاروا طرفان ووسط. فالطرف الأول الذي ينفي ذلك ويجعله ممتنعا، والثاني الذي يجيز كل ما أجازه العقل، الطرف المقابل، والوسط الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما قاله الله قالوا به أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يدركون الأمور كما هي عليه كما هي في الواقع، وإنما هم عبيد لله جل وعلا تعبدهم بطاعته فامتثلوا أمره وقوله. ولكن الله جل وعلا يخبرنا بالأمور الحسنة الجميلة التي تتعلق به، فكل ما يتعلق بالله فهو حسن وجميل، يجب أن يحمد عليه ويثنى عليه به، كذلك فعله فهو منزه عن كل شر. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه ما يقول: لبيك وسعديك، في افتتاح الصلاة في صلاة الليل يقول: والشر ليس إليك. الشر لا يضاف إلى الله لا فعلا ولا، وإنما يدخل في عمومات، وجاء على ثلاثة أقسام: إما أن يدخل في عموم الخلق كقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، هذا ما يخرج عنه شيء، وإما أن يحذف فاعله كقوله جل وعلا في ذكر الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لما جاء الخير قالوا: أو أراد بهم ربهم رشدا. في صفة إبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفي، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا. القسم الثالث أن يضاف إلى المخلوق كما قال الله جل وعلا: من شر ما خلق، فالشر يكون في المخلوق، أما فعل الله فكله خير، وإن كان قد يكون لبعض الناس شر نسبي ولكنه خير في الجملة لغيره وللمجتمع ولكل. مثلا إذا تعدى إنسان الحدود ثم أقيمت عليه الحدود، قد يكون هذا شر عليه ولكنه خير في الحكم وخير للمجتمع، فأحكام الله وأفعاله كلها خير، والشر ليس إليه جل وعلا لا وصفا ولا فعلا. وقد يقال مثلا: إن في المخلوقات شر، نقول: هذا في المفعولات، في المفعولات وليس في الفعل الذي هو وصفه. نعم.
أحسن الله إليك. فالطرف الواحد طرف القدرية، وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز، فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة، لا بمعنى أن العقل آمر له وناه، فإن هذا لا يقوله عاقل، بل بمعنى بأن تلك الأفعال مما علم بالعقل. يعني
يمشي بذلك المعتزلة، هم الذين وضعوا شريعة على الله جل وعلا، فقالوا يجب عليه أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب الطائع، وقالوا مثلا إنه لا وجود الآن للجنة والنار قياسا على المخلوق، يعني على عقولهم، ولو أن مثلا إنسان بنى بيتا وأودعه أنواع ما يحتاج إليه نطعمة وفرش وغيرها ثم غلقه لعد هذا سفها، فإذن هذا لا يحسن، فإذن قلوا لا يحسن وجود الجنة والنار الآن، وإنما ستوجد عند ما يجزي الله الخلق ويجعلهم قسمين، قسم لها وقسم للجنة للنار، وهذا كله قصور في الواقع وخروج من عن العقل وعن الشرع. النصوص في هذا كثيرة، فإن الله جل وعلا أخبر أنه أعد الجنة للمتقين وأعد النار للفجرة والكفرة، تكون نارا أعدت للكافرين، والإعداد هو التأهية، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه اطلع على الجنة وعلى النار، بل لما صلى صلاة الكسوف تقدم ورأوه كأنه يتناول شيء ثم تأخر، فلما خطبهم قال إنه عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط حتى خفت أنها تأتي عليكم، قلت يا رب وأنا فيهم، ثم عرضت علي الجنة فأردت أن أأخذ منها قطفا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم بدا لي ألا أفعل، وذلك أن ثمار الجنة كل ما أخذ منها شيء جاء بدله، هذا وإن كان منقود واحد يبقى ما بقيت الدنيا، لأنه إذا أخذ منه شيء استبدل فلا ينفد. فالمقصود والجنة من أمور الغيب التي أخبر الله جل وعلا بها، لو مثلا جاء شيء منها ظهر صار هذا شيء من العيان، فلهذا قال ولكن بدالي. المقصود أنه أخبرنا أنه اطلع في النار، واطلعت فيها ورأيت أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار النساء، فقامت امرأة وقالت لما؟ فقال لي لأن كنا تكفرن العشير وتشهدن الشكاية، وهن قاصرات عقل ودين. ويقول أيضا رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إبراهيم. ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشبها، وغير ذلك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والنار. فهذا من العجب، كيف مثلا يأخذون مثل هذه الآراء ويتركون النصوص الواضحة الجلية؟ هذا معناه أنهم جعلوا لأنفسهم شرعا غير شرع الله جل وعلا. هؤلاء خرجوا عن الاعتدال، وإن كانوا ما خرجوا عن الإسلام ولكنهم من أهل الوعيد، من الذين توعدوا في النار، النار صلى الله عليه وسلم، إلا من اعترض على الله جل وعلا وأبى قبول حكمه فهذا له حكم آخر. نعم.
أحسن الله إليك. بل بمعنى بأن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها، ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك.
هم لا بد أن يكون لهم مستند يستندون إليه يعني، ولكن إما من الأمور العامة وإما من الشبهات، لأن هذا من الأمور التي يبتلي الله جل وعلا بها خلقه، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل الكتاب، هو أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكل مبطل يمكن أنه يتعلق بشيء من القرآن ولكنه شيء بعيد، حتى النصارى قد يستدلون بشيء من القرآن على التثليث، ما قالوا إن القرآن فيه إنا ونحن، هذا خطاب للجماعة، كل هذا يزول بقوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وجاء عن ابن عباس أنه يقول إن خطابات القرآن إنها على أنواع، منها أمور لا يجوز لأحد من الناس أن يجهلها، وأمور يعرفها العلماء، وأمور تعرفها العرب من لغتها، وأمور استأثر الله بها، يعني حقائق الأشياء التي يخبر بها هذه لا يعلمها إلا الله، كقوله: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه إلى آخر. وأما الأمور التي لا يجوز أن تجهل كقوله جل وعلا: اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة، وما أشبه ذلك الأوامر التي لا بد من فهمها والعمل بها، وهذا له تفصيل أكثر من هذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف: والطرف الثاني طرف الغلاة في الرد عليهم، وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال، ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله.
يعني يوقف على الخبر، إذا جاء أنه لا يفعله خلاص نقول به، أما إذا لم يأتي فهم يصفون الله به: تعالى الله وتقدس. نعم.
أحسن الله إليك. المطابق لعلمه بأنه لا يفعله، وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. ولم يعلم،
وهو لفظ الحديث الصحيح، فهو عنده وضع على العرش، هكذا وضع على العرش، أن يكون موضوع عنده فوق العرش، ليس هذا لفظ الحديث، لفظ الحديث فهو وضع عنده فوق العرش، والعرش ليس فوقه إلا رب العالمين، العرش هو سقف المخلوقات كلها، ليس فوقه شيء إلا رب العالمين تعالى وتقدس. والذي كتب قال: كتب على نفسه الرحمة، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: تسبق غضبي. رحمته جل وعلا أوسع وأشمل، والغضب أضيق، فهو جل وعلا كتب ذلك على نفسه، ما أحد يكتبه، هذا مثل ما سبق أنه كتب على نفسه أنه حرم عليها الظلم، حرم على نفسه الظلم، فهو يحمد على ذلك ويشكر، وليس معنى ذلك أنه يجب عليه أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا كما يقوله أولئك، وإنما هذا وجب بخبره الذي يخبرنا به عن نفسه تعالى وتقدس. ومثل هذا ما في حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخر. فأخبره قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهل هناك حق يطلب من الله؟ ومن الذي أحقه؟ هو جل وعلا حقه على نفسه، جعله حقا على نفسه. والحق في اللغة الشيء الثابت الذي لا يتغير، لهذا يقولون حق في المكان إذا ثبت فيه، والحق لا يزول، والباطل زائل ومتزلزل، كما قال جل وعلا: ونقضه بالحق على الباطل فيدمغه. نعم.
حسن الله إليك. ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه.
نعم، مجرد الخبر يعني مجرد أن يخبر بالشيء هذا لا يدل على الوجوب ولا يدل على المنع، وإنما هو أخبار إما عن مخلوقات وإما عن أفعال يفعلها أو غير ذلك، بخلاف الذي إذا قال كتب أو حرم فهذا يدل على الامتناع من هذا والالتزام، الالتزام والامتناع، أنه يلتزم ما كتب جل وعلا ولا بد من وقوعه، وهو فضل منه وإحسان، والآخر أنه يمتنع ويثنى ويحمد على كلا الأمرين. نعم.
أحسن الله إليك. إذ العلم يطابق المعلوم، فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض، لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه. كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن في هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا، ولا في ذلك ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذا، فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه، ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك، بخلاف قوله: كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل. وهذا بين واضح، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل، وهو كتابة التقدير، كما ثبت في الصحيح أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فإنه قال: كتب على نفسه الرحمة.
يعني هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قدر مقادير الخلق، وفي كتاب وفي رواية: كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقوله عرشه على الماء هذه جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش والماء موجودان، فعلى هذا ما يدل على أن هذه الكتابة هي أول شيء، أول المخلوقات. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكتابة القلم هي المذكورة هنا في حديث مسلم في تقدير المقادير، فإذا يعني كما قال بعض العلماء لا يكون المقصود الإخبار بأولية خلق القلم، وقد يقولون مثلا إن قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة، يعني أن الكتابة حصلت بعد الخلق مباشرة، بعد خلقه مباشرة، هذا معنى يكون جملة واحدة، وبخلاف إذا ما قال أول ما خلق الله القلم يكون هذه جملة يعني تدل على أولية خلق القلم. لكن هل هذا المقصود إنه قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن؟ فعلى كل حال الذي في حديث عبادة هو الذي في حديث عبد الله بن عمر كتابة المقادير، وفيه هذا إيضاح أن العرش والماء كان موجودين قبل خلق الكتاب. نعم.
أحسن الله إليك. ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة،
يعني إن لأنه من جملة المكتوبات التي كونه غضب على كذا وغضب في حال كذا ويغضب بكذا، هذا لا يقوله مسلم إنه كتب على نفسه الغضب. نعم.
أحسن الله إليك. إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم، وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله كتب عليكم القصاص في القتلى وبين قوله وكل شيء فعلوه في الزبر.
يعني كتب علينا القصاص يعني أن هذا شيء أوجب علينا وهو حكم شرعي ألزمنا به من قبل الله جل وعلا، أما قوله كل شيء فعلوه في الزبر فهو إخبار من الله جل وعلا أنه كتب مقادير كل شيء، أنها مكتوبة قبل وجودها، هذه كتابة المقادير. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها،
وقوله يعني النفس التي أصيبت، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في كتاب سابق من قبل وجود المصاب بهذه المصيبة. هذا مثل ما مضى أن الكتابة عبارة عن علم الله بالأشياء وأنها تقع على وفق علمه وكتابته في الوقت الذي أراده بدون زيادة ولا نقص، هذا يدلنا على كمال علم الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد،
يعني المولود الذي أول الحديث في حديث عبد الله بن مسعود أنه يقال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الصادق يعني في خبره، المصدوق فيما يخبر فيما يأتيه من السماء فهو مصدوق فيه، فيقول إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم ثم يبعث إليه الملك، هذه مثلا 40 و40 120 يعني 43 يوم نطفة ثم 40 يوم علاقة هذه 80 ثم 83 بعد 80 تبدأ، ولهذا يقول الفقهاء إذا أسقطت المرأة ب80 يوم أو بعدها أو قبلها فإنها لا تعتبر شيء لا تدخل تستعد ولا تترك الصلاة ولا غيرها، بناء على هذا الحديث. فإذا كان إسقاط بعد 80 فلها الحكم، لأنها وقت التخليق، وقت نفخ الروح، يعني في 80. ولكن ثبت في صحيح مسلم حديث حذيفة بن يسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر بالنطفة 42 يوما أوصل إليه الملك فنفخ فيه روح. هذا يخالف الأول، قال 42 يوم، ذلك يعني. والأطباء الآن يعني في وقت الحاضر على حسب ما يتبين لهم من الأجهزة وغيرها يقولون إنه يمكن أن يتبين خلق الجنين في الرحم بعد 50 يوم. معنى التبين هذا غير كونه نفخ فيه، هذا كمل يعني معناه. فهذا يؤيد ما جاء في حديث حذيفة، الله أعلم. يكون هذا الحكم المبني على كون المرأة إذا أسقطت قبل 80 يعني فيه نظر، إنه ليس المقصود هذا، المقصود الإخبار بأن الخلق أنه تطوير الخلق، خلق الإنسان بهذه المراحل، المراحل الثلاث. فعلى كل حال يقول يكتب، يعني يؤمر أنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، هذه أربعة الأشياء. وهذه الكتابة ليست مبدئية، يعني أنها بدأت من الآن، أي سبقت في اللوح المحفوظ في الكتابة السابقة. والملك يؤمر بهذا بأمر قد سبقه، ولكنه يطلع على هذا ويعرفه بهذا الإخبار، إخباره. الكتابات التي أخبر الله جل وعلا بها وأخبر بها الرسول متعددة. أولا كون الله قسم خلقه إلى قسمين، كما جاء في أخبار خاطب فيها آدم أنه مسح ظهره استخرج ذريته أمثال الذر، جعلهم شقيا وسعيدا، في حديث أن الله قبض قبضتين وقال لآدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فإذا فيها كل ذرية من ذرية من أهل السعادة، وفي الأخرى أهل الشقاء. وكذلك الكتابة التي جاءت في حديث، في هذا الحديث الذي حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، التي تكون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم كذلك هذه الكتابة العمرية التي في حديث ابن مسعود، ثم الكتابة السنوية التي ذكرها الله بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يفرق يعني يكتب. وكذلك الكتابة اليومية التي أشير إليها بقوله كل يوم هو في شأن. فالكتابات متعددة وكلها لا تختلف، توافق الأول السابق، فمنها هذا حديث ابن مسعود، ولا يخالف حديث عبد الله بن عمرو كونه كتب كل شيء، مقادير كل شيء. وسبق أن الكتابة هي عبارة عن علم الله، أنه علم الأشياء ثم كتبها فتقع على وفق كتابته بدون زيادة ولا نقص، وهو إخبار عن علمه جل وعلا بكل شيء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف: فهكذا الفرق أيضا ثابت في حق الله، ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول النبي صلى الله
عليه وسلم، يعني أنه شيء متحقق كما يقول بعض المفسرين، أو أن الله أحقه على نفسه وجعله حقا يسأله يسأل ربه. فنصر المؤمنين حق ولكن بشروط، لا بد أنهم يلتزموا الأمر وبد أنهم يكونوا مطيعين، أما إذا عصوا فقد يعاقبون وقد يدال عليهم العدو. ولهذا في غزوة أحد أديل العدو بسبب معصية واحدة، لما عين الرماة عين لهم مكان وأمر عليهم رجلا وقال لهم لا تعدوا مكانكم حتى أرسل إليكم ولو رأيتنا تخطفنا الطير، فأكد ذلك. فلما انهزم الكفار ورأوهم منهزمين قالوا على ما نجلس هنا وقد انهزم الكفار، نذهب نقتل ونسبي. ذكرهم أميرهم ذكروا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا. جاء العدو من كل الجهة، خير العدو من كل الجهة، وحصل ما حصل، يعني قتل 70 من الصحابة ومنهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت الرباعية رباعيته، وحصلت أمور يعني عظيمة بسبب معصية واحدة. كل هذا تأديب، هذا ما قال جل من أصاب ما هذه الأصابع، إذا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب معصيتكم. النصر مشروط بالامتثال، امتثال الأمر وطاعة الله جل وعلا، وإلا فهو حق على المؤمنين. نعم، حق على الله جل وعلا أن ينصر عباده المؤمنين. نعم.
أحسن الله إليك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. ومنه قوله في غير حديث
الناس من يقول ليس على الله حق، وإنما معنى ذلك وعده، يعني أنه وعد ووعده حق صدق، والحديث يدل على قدر زائد على هذا، أن الله جل وعلا حق على نفسه حقا يطلب منه ويكون فضلا تفضل به جل وعلا، ليس مجرد وعد فقط. نعم.
أحسن الله إليك. ومنه قوله في غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا، فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله، ونظيره تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلن، وكلمته السابقة كقوله ولولا كلمة سبقت من ربك، وقوله لأملأن جهنم.
كلمة السابقة هي تقدير المقادير وعلم الشيء، سبق هذا فهو لا يتغير ولا يختلف. وقوله كذلك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا قبل وجود الجن والإنس، فهو لا بد من تحقق ذلك، لأنه وليس معنى ذلك أنه يظلم أحدا تعالى الله وتقدس، ولكن يوجد من بني آدم من يستوجب النار بفعله وكفره وعناده وإبائه على الله جل وعلا، فهم لا يطيعون مع إرسال الرسل وبيان البينات الواضحات، فهم يكفرون ولو جئتهم بكل آية ما أطاعوك واتبعوك وإنما يتبعون الشيطان، فهم من أهل النار، ومن كان من أهل النار فلا حيلة فيه، فسوف يعمل أعمال أهل النار. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله لأملأن جهنم، وقوله لنهلكن الظالمين، وقوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
مقصود هذا لأكفرن ولأدخلن، لأن هذا قسم، الله يقسم بذلك أنه يفعل هذا، هذا شيء محقق، وهو الذي أخبر به جل وعلا، فهو يطلب من الله جل وعلا ويحمد عليه ويشكر على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم،
يعني نفس الشيء، إنك فلنسألن، هذا قسم مؤكد بالنون الثقيلة، فلنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن المرسلين والذين أرسل إليهم، يسأل المرسلين ويرسل من أرسل إليهم، لا بد من هذه الأسئلة ولا بد من هذه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. نعم.
أحسن الله إليك. ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى، بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض. ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. وإذا كان معقولا في الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا، كقوله إن النفس لأمارة بالسوء، وقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مع أن العبد له آمر وناه، مع أن العبد له آمر وناه فوقه، والرب الذي ليس فوقه أحد، لأن
لا يتصور، ما
لا يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة والناهي المحرم على نفسه الظلم أولى وأحرى، لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة والناهي المحرم على نفسه الظلم أولى وأحرى، وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك، وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له، وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه وبغضه له وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لأن يفعله بمنع وقوعه منه. فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فلذلك نوع آخر،
يعني غير هذا، يعني هذه أفعاله، الكلام في أفعاله جل وعلا، أما أفعال العباد التي يحبها ويرضاها ما وافق أمره وشرعه، والذي يبغضه ويكرهه ويأباه والذي يخالف أمره وشرعه، وهذا يتعلق بإرادات العباد وأفعالهم واستطاعاتهم، الله ما آمرهم إلا بما يستطيعون، ولهذا صار منهم مؤمن وكافر، والأمر واحد، دل على أن الإنسان يفعل ذلك بإرادته واختياره، فمنهم من يختار الخير والطاعة، ومنهم من يختار المعصية والشر. نعم.
أحسن الله إليك. فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر، ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم، كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوم. والله تعالى كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون،
لا كذلك، يعني مش تكون، ماذا تكون؟ سرقة؟ أنا ما عندي شيء من هذا. كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه كذلك، إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به الفعل. ولكن المقصود بهذا أن فعل الإنسان يضاف إليه حقيقة هو فاعله، وإن كان مخلوقا لله جل وعلا، وهذا معناه أنه يريد أن يرد على الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، أو الذين يقولون إن الإنسان لا اختيار له ولا قدرة له، وكلا الأمرين باطل. فالإنسان له اختيار وله قدرة، وأمر بما يستطيعه، وإذا فعل الفعل فهو يضاف إليه حقيقة، يعني يقال له مؤمن ويقال له كافر، ويقال له سارق ويقال له صادق، كما أنه يقال له آكل وشارب ونائم وقائم، فهي إضافات حقيقية إليه. وإن كان المخلوق الخالق هو الله، هو الذي خلق الفعل، خلق الفاعل وفعله. فالله جل وعلا خلق ذات الإنسان وخلق له فكرا وقدرة واستطاعة، يعني واختيار. إذا كانت القدرة والاختيار مخلوقتان للإنسان، ولهذا تختلف قدر الناس واختياراتهم. لو كان الإنسان مثلا هو الذي يخلق قدرته واختياره، ما يرضى أن يكون أحد فوقه وأقدر منه. فبالاختيار والقدرة يحصل الفعل، إذا وجد الاختيار والقدرة وجد الفعل لا بد. فيكون رب جل وعلا هو الخالق للعبد وفعله على هذا الأساس. أما أننا نقول لا، الخالق هو الإنسان يخلق، حتى لا نقع في حسب ما يقولون في وصف الله بأنه ظالم، لأنه يقول إذا خلق له القدرة على الكفر وعلى السرقة وعلى المعاصي ثم عذبه عليها، يكون هذا ظلم. وهذا الواقع جهل، جهل منهم وعناد أيضا. إلا ما الفرق بين كونه مثلا صلى وكونه مثلا أكل وشرب؟ ما أحد ألزمه بهذا وأرغمه على ذلك، وجاء باختياره وبقدرته للمسجد وصلى، كما أنه أيضا أكل وشرب بقدرته واختياره. هم لا يقولون في الأكل والشرب مثل هذا. على كل حال الأمر واضح لا إشكال فيه، والحمد لله. الله جعل الإنسان عقلا وفكرا، وخلق له القدرة والاختيار، وأمره بما يستطيع، أمره بشيء محدد يستطيع. ولهذا يفعل بعض يفعل وبعض لا يفعل، فهم فيه سواء. فالذي لم يفعل أحجم باختياره، ورأى أن هذا الذي يسعه أنه كما يقول إنه حر يفعل ما يريد. لهذا لو ألزمت بعضهم أرغمته على الإيمان ما يرضى ما يريد. ولو قلت له إنك إذا لم تؤمن سوف توقع في جهنم، يقول معلش ما يخالف، يرضى بهذا. هذا يعني صنيعه بنفسه هو. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف: والله تعالى خالقها بمشيئته، وليست بالنسبة إليه كذلك، إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به، لا الخالق الذي خلقها وجعلها صفات.
يعني الصفات مثل كذلك الأفعال، الصفات التي يتصف بها إما أن تكون صفات مخلوقة له أو صفات يتصف بها بفعله. نعم.
والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما جاء في ذلك الحديث، وهو خالق كل موصوف وصفته. ثم صفات المخلوقات ليست صفات له كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به، وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالا له بهذا الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها، وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة.
نعم، شبه القدرية والجبرية وغيرهم التي لا تزال موجودة عندهم. قالوا إن الإنسان إنه مجبر لا استطاعة له ولا اختيار له، ولا يزال هذا المذهب قائم، هذا المذهب من أخبث المذاهب. نعم.
أحسن الله إليك. والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء، وهو مقدس عن ترك هذا الذي لو ترك لكان تركه نقصا. وكذلك الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه، وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصا. وهذا كله يبين ولله الحمد عند الذين أوتوا العلم والإيمان وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين أوتوا العلم والإيمان وهو أيضا مستقر في قلوب عموم المؤمنين. ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم، فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه، وذلك أن المعتزلة قالوا قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة، والظالم من فعل الظلم من فعل الظلم والظالم من فعل الظلم كما أن العادل من فعل العدل. هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعا وعقلا.
قالوا يعني ما هو الذي يعني يقدر الأشياء ويسببها ويكتبها؟ لأن الظلم الذي يفعله الإنسان نفسه، وفعل الإنسان مضاف إليه حقيقة فهو الفاعل، أما كونه أقدر على هذا وجعل له اختيار فليس معنى ذلك أن الذي أقدره وجعله الاختيار هو الفاعل. فرق بين هذا وهذا، الفاعل الذي قام به الفعل، وأما كونه جعل له أسبابا يتحصل بها هذا الفعل فليس هو الفاعل، لأن الأسباب صالحة لهذا ولغيره، يعني صالحة للظلم وصالحة للعدل. فلماذا اختار الظلم ترك العدل؟ لأنه باختياره هو مقدوره، فيكون فعله حقيقة فعل الإنسان. هم يقولون لا، الذي خلق هذا هو اللي يسمى ظالم، هذا كذب على الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. قالوا ولو كان الله خالقا لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالما. فعارضهم هؤلاء بأن قالوا ليس الظالم من فعل الظلم بل الظالم من قام به الظلم. وقال بعضهم الظالم من اكتسب الظلم وكان منهيا عنه.
وكما سبق الظالم الذي قام به الفاعل الذي قام به الفعل، يعني هو الذي فعل الفعل. نعم.
أحسن الله إليك. وقال بعضهم الظالم من فعل محرما عليه أو ما نهى عنه أو ما نهي عنه. ومنهم من قال من فعل الظلم لنفسه. وهؤلاء يعنون أن يكون الناهي له والمحرم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته، ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعا عندهم لذاته كامتناع أن يكون فوقه آمر له وناه، ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه. وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل من فعل العدل بل سلموا ذلك لهم.
نعم، العدل من فعل العدل، كذلك يكون الظالم من فعل الظلم. نعم.
وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية، والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وإن كان فاعلا للظلم.
الظالم والعادل إيش؟
الذي يعرفه الناس.
نعم، يعرفه الناس. إيه؟
وإن كان فاعلا للظلم.
من كان فاعلا
للظلم والعدل.
نعم صحيح. لأن الذي عندي غير العادل الذي يعرفه الناس وإن كان فاعلا للظلم، هذا خطأ. صحيح. من كان فاعلا للظلم، من كان فاعلا للظلم.
أحسن الله إليك. الظالم والعادل الذي يعرفه الناس من كان فاعلا للظلم والعدل، فذلك يأثم به أيضا. ولا يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالما، بل لا يعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالما، وإن كان فعله متعلقا بغيره وله مفعول منفصل عنه، لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك. فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم وعينتم بذلك من فعله في غيره، فهذا
وعنيتم يعني قصدتم.
أحسن الله عليك. وعنيتم بذلك من فعله في غيره، فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل.
مثل ما قالوا في المتكلم، المتكلم من خلق الكلام، هذا تلبيس وكذب. المتكلم من قام به الكلام نفسه، هذا أنكر كلام الله جل وعلا، وقد يسمونه متكلم، أن الله ليس من أسمائه متكلم، أسماءه الذي أنه يتكلم وأنه كلم. أما اسم الفعل متكلم هذا لم يأتي. نعم.
أحسن الله إليك. فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة، كما فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم هو من فعل الكلام ولو في غيره، وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا، وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة. ولهذا
السفسطة هي إنكار الحق، إنكار الحق القائم الواضح يسمى سفسطة. أما القرمطة نسبة للقرمط الذي يكون الخطى صغيرة، والقرامطة أفسد الدين وأفسد المجتمع، فجعلوا للدين تفسيرا يفسرونه. الصوم مثل كتم الأسرار، والصلاة مثلا الذهاب إلى الكبرى وزيارتهم، وتلاعبوا في دين الله كما أنهم بس أفسدوا الأرض وأفسدوا المجتمع، أفسدوا كل ما جاءت أيديهم عليه. قتلوا الحجاج في البيت الحرام الذي لم يجرأ أحد من الجاهلية أن يفعل شيئا من ذلك. كان في الجاهلية الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يتعرض له بشيء خوفا من الله، وهؤلاء يقصدون الحجاج يقتلونهم في المطاف وعنه في زمن، ويتكلمون الكلام صلى الله عليه. لكن الله حليم، حليم لا يعجل، وقد يغترون بحلمه فيتمادون في إجرامهم وكفرهم. وفعلوا في صدر الإسلام يعني في القرن الثالث أفاعيل يعني ما ذكرت الله في يعني لغيرهم من الأمم، خصوصا في الحجاج كانوا يترصدون لهم ويقتلونهم في كل مكان، كأنه سنة من السنين أخذوا ما معهم من الرواحل، تركوهم يموتون في الشمس والظمأ، وأخذوا ما يريدون النساء الباقي تركوهم يموتون، ماتوا عن الآخرين، لم ينجوا منهم واحد. ومرة خرج من بغداد 20,000 حاج ولم يرجع إلا ستة آلاف، بقي كلهم قتلوا، ولكن هذا اللي رجعوا أيضا مكسب، إنهم رجعوا 6,000 من 20,000. ولهم أفعال إجرامية يعني عجيبة، ومع ذلك يعني ما نزلت عليهم صواعق، وإلا نيران تأكلهم، وإلا خسوف تخسف بهم، بكوا حتى ماتوا، والجزاء أمامهم لن يفلتوا. والآن أيضا خلفهم موجود، هؤلاء الرافضة هم خلف أولئك القرامطة، هم الذين الآن يسعون في القضاء على أهل السنة نهائيا، ويوغرون صدور عوامهم بأن هذا انتقاما للحسين، وهم يعني يعرفون كيف يستغلون الناس، استغلوا الصوفية، واستغلوا كثيرا من الشباب وغيرهم في ما يريدون، ولكن الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولم تقل نطق الله بذلك. ولهذا قال من قال من السلف كسليمان بن داود الهاشمي وغيره، ما معناه أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون، حتى قال أنا ربكم الأعلى، كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت إنني
على قولهم يعني الكلام ما خلق في الشجرة، لكن الله نادى موسى من تلك الشجرة من عندها، وكلمه كلاما لنفسه، فموسى سمع كلام الله حقيقة، فهو الذي قال أنا ربك يا رب فاخلع عليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الشجرة ما تقول إنني الله ولا غيرها. أما فرعون فخاطب الغوغاء والناس الذي أتباع الأقوياء من كل نائق، قال أنا ربكم الأعلى، كلهم يعرفون في قرارة أنفسهم أنه ليس هو ربهم وليس هو الأعلى بل هو الأسفل، ولكن هكذا الطغاة يموهون على الناس. ولهذا قال لما قال له موسى عليه السلام إن الله فوق في السماوات يطلع عليك ويسمع كلامك، قال لوزيره ابني لي صرحا لعلي أبلغ على أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني هل يعقل أن إنسان مثلا عنده عقل أن فرعون يبني بنا حتى يصل إلى السماء يطلع في السماء؟ لكن كله تمويه على الجهال، وعلى مع ذلك لا يعدم من مجيب، بل دام أن عنده قوة عنده لا سيستجيبون له، مع أن في طبيعة الإنسان حب الخروج عن كثير من الناس. قال بعضهم لو أن الشيطان مثلا خرج بصورته الحقيقية ودعا الناس إلى الكفر لا يعدم من مجيب، وسيخرج شيطان أيضا وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. دجال سيأتي الناس ويقول لهم أنا ربكم، وهو رجل ناقص أيضا أو كامل، لأنه فاقد إحدى عينيه، هو أعور، ولكن جعل الله عنده فتن، فتن فيستجيب له، خلق كثير يستجيبون له ويتبعونه، ولهذا كانت فتنته عظيمة حتى أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة.
نعم. سأل الله إليك. كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فإما أن يكون فرعون محقا أو تكون الشجرة كفرعون. وإلى هذا المعنى ينحو الاتحادية من الجهمية وينشدون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه.
يعني هذا يقوله أصحاب وحدة الوجود مثل ابن عربي، هذا الكلام يذكر له في ديوانه في شعره، يعني كل كلام في الوجود كلامه، يعني كلامه كلام الله، يعني الضمير يعود على الله، كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظم، يعني كله سواء، كان النثر ولا نظم فهو كلامه، حتى نبح الكلاب. هذا عقيدة ما وصل إليها الشيطان يعني في دعوته، صلى الله عليه وسلم، هذه نهاية الكفر. ولهذا يقول هذا استوعب أنواع الكفر كلها، فترك شيئا منه. نعم. هم يجعلون مثلا الرب عبد والعبد رب، ما في فرق، لأن الرب اتحد في العبد فصار شيئا واحدا، وهذا معنى الاتحاد وحدة الوجود. أما الحلول فهو قبل هذا، هناك حلول واتحاد، فالحلول وهذا الآن صار يبعث هذه المذاهب الخبيثة تنمى حتى تكون مساعدة للكفر. فالحلول عندهم أن الله حل في المخلوق، وأما الاتحاد فهو اتحد فيه صار شيئا واحدا، فهو النهاية. والنصارى يخصون الحلول بعيسى وأمه وأمه، يعني إن الله حل فيهما، وبعضهم يقول إن عيسى هو ابن الله، والله أخبر أنهم يقولون ولد الله، ومنهم من يقول إن عيسى هو الله، كما قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثلاثة ثلاثة يعني عيسى وأمه والله تعالى الله وتقدس. أما هؤلاء فجعلوا الرب جل وعلا حالا في كل شيء في كل مخلوق حتى في الكلاب. وبعدهم كفر آخر فوقهم وهو الاتحاد، كونه اتحد في كل شيء. لهذا السنة يقول إن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، بمعنى بائن من خلقه إبطال لهذه المذهب الخبيث الذين يقولون إن الله مداخل خلقه تعالى الله وتقدس، كما أن مذاهب كثير من العلماء الذين ينتسبون إلى الأشعري أنهم يقولون إن الله في كل مكان تعالى الله وتقدس، وقد يحتجون بمثل قوله وهو الله وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يكون هذا دليل أنه في كل مكان، ومعنى الآية هو مألوه في السماء وفي الأرض، هو إله من في السماء وإله من في الأرض، ليس معناه أنه حال في السماء وفي الأرض كما يقول هؤلاء. نعم
أحسن الله إليك. وهذا يستوعب أنواع الكفر، ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من قال المتكلم لا يقوم به كلام أصلا فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم، إذ ليس المتكلم إلا هذا. ولهذا كان أولهم يقولون ليس بمتكلم، ثم قالوا هو متكلم بطريق المجاز، وذلك لما استقر في الفطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام، وإن كان مع ذلك فاعلا له، كما يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له، إما أن يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلاما له، فهذا هو الباطل. وهكذا القول في الظلم، فهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله في غيره ولم يقم به فعل أصلا، بل لا بد أن يكون قد قام به فعل وإن كان متعديا إلى غيره، فهذا جواب. ثم يقال لهم الظلم فيه نسبة وإضافة، فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغي منه، وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغي واعتداء عليه بمعنى أنه بغى واعتدى عليه. وأما من لم يكن متعدى عليه بل ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظلم لا منه ولا له. والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصوفون بذلك، فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها أبيض أو طويلا أو قصيرا أو متحركا أو ساكنا أو عالما أو جاهلا أو قادرا أو عاجزا أو حيا أو ميتا أو مؤمنا أو كافرا أو سعيدا أو شقيا أو ظالما أو مظلوما، كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود والطويل والقصير والحي والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك. والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك، وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخر.
فصل بعد فصل. فصل. وأما قوله قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا،
قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة. ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، وراويه أبو ذر الذي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول.
أشرف حديث لأهل الشام لأن رواته كلهم شاميون، حتى أبو ذر دخل الشام ذهب إلى دمشق وصار هناك، صاروا كله من السند كله شاميون. ولهذا قال هو أشرف حديث لأهل الشام، وأبو إدريس الخولاني هو قاضي دمشق، ولكن يروى أيضا بغير أسانيد أهل الشام بغير إسناد أهل الشام. نعم
أحسن الله إليك. وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه.
نعم الأحاديث الإلهية كما سبق يعني نسبة إلى الإله، أنها قوله يكون قولا ومعنى، فهو مضاف إلى الله أنه قوله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا أو قال الله جل وعلا فأضافه إليه. وهذه أحاديث كثيرة ألف فيها بعض العلماء، جمع الأحاديث التي جاءت في هذا سموها الأحاديث الإلهية أو الحديث القدسية، والقدس يعني تطهير التي نسبت إلى رب العالمين، فهو لا يضاف إليه إلا كل طاهر مقدس فهو المقدس تعالى وتقدس. نعم.
وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآنا.
ولم تكن قرآن يعني أنها من كلام الله، فكلام الله ليس محصورا في القرآن أو في التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغيرها. كلام الله لا ينفد، وهو تكلم ويتكلم ويكلم من يشاء، ولا يزال يتكلم إذا شاء تعالى وتقدس. والكلام صفة كمال، فالذي يتكلم أكمل مما لا يتكلم. ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين الذين يعبدون من لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا ولا ينفعهم ولا يضرهم. فلا بد أن يكون المعبود قادرا على كل شيء، ومنه الكلام والنفع والضر والخلق والتصرف. وإذا عبد الإنسان غير ذلك فهو ضال. نعم.
أحسن الله إليك. وقد جمع في هذا الباب زاهر السحامي وعبد الغني المقدسي وأبو عبد الله المقدسي وغيرهما، وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله حرمت الظلم على نفسي يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت
يعني
حقها من التأثير.
مقصوده أن الصفات أنها يدخل فيها الأفعال وكذلك الأقوال، القول من الصفات والأفعال من الصفات. فإذا قال جل الصفات تدخل فيه، فإذا أضيفت إلى أفعاله جل وعلا وأقواله أنها صفاته فالحديث دل عليها. وكذلك يعني الصفات التي هي السماد التي تتسم بها، ثم يعني قد يسمى هذا صفة وقد يفرق بين الصفة والاسم، والصحيح أن فيه فرق. والصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف، والاسم هو ما يدل على المسمى، وكلاهما مما يتصف الله جل وعلا به. نعم.
أحسن الله إليك. وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فإنها تجمع الدين كله. فإنما نهل
تجمع الدين كله، لأن الظلم يعني كما مضى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ظلم بين العبد وبين ربه، وهذا يكون فيه الدين كله. يعني إذا التزم الإنسان ما أمره الله جل وعلا به فقام بالعدل، وإذا لم يلتزم وخالف فقد قام فيه ظلم ظلم. وكذلك الظلم الذي يكون بين العباد هو داخل في النهي أيضا، وكذلك الذي هو أعظم الأول أعظم من الأول الذي هو ظلم الشرك. الشرك لا يغفره الله جل وعلا. والمقصود أن العدل يعني قامت به السماوات والأرض، وهو مما اتفقت عليه الشرائع كلها، والله جل وعلا حرم هذا يعني الأمور الضروريات التي اتفقت عليها الشرع، مثل تحريم النفوس سكف الدماء، ومثل تحريم الأموال، ومثل حماية الأعراض والأنساب. هذه أمور كلها داخلة فيها، وإذا خالف الإنسان فيها فقد ظلم، وقد ظلم وتعدى حده الذي حد له. لهذا قال إنها يدخل فيها الدين كله بقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو ما حرمه الله جل وعلا على الإنسان تعدي على نفسه وعلى غيره، فالتعدي كونه ترك أمر الله. ولهذا كان الإنسان الذي يقوم بالواجب، واجب عليه يعني ليسمى صالح، صالح من الناس، هو الذي يقوم بحق الله وحق عباده، هذا هو الصالح. أما إذا لم يقم بحق العباد فليس بصالح، فلا بد من أن الله حق حقوقا بين عباده يجب أن ترعى ولا تنتهك، حد حدودا وحرم محرمات، كلها داخلة في هذا.
أحسن الله إليك. فإنما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل. ولهذا قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط، وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق، فالكتاب يهدي والسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد.
قصده بأهل الحديد الأمراء والقادة، وأهل الكتاب العلماء. فقيام الناس في هذين الصنفين إذا قاموا بالكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذوا أوامره، لأن الأمراء هم الذين ينفذون الأوامر، هم الذين يقيمون الحدود ويحمون البلاد، والعلماء عليهم البيان، يبينوا ويوضحوا كتاب الله جل وعلا. المقصود أن يقول أن قوام الناس بالكتاب أهل الكتاب وأهل الحديد، أهل الحديد المنفذون يجب أن يطاعوا وأن يتبعوا في أمر الله جل وعلا ويساعدوا ويعانوا، وأهل الكتاب الذين آتاهم الله العلم يجب أن يبينوا ويوضحوا للناس ويدعوهم إلى ذلك. فإذا صلح هذين النوعين من الناس صلح الناس كلهم. نعم.
أحسن الله إليك. كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس، الأمراء والعلماء. وقالوا في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقوالا تجمع العلماء والأمراء. ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية، إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله. وكان نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كعلي ومعاذ وأبي موسى وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم رضي الله عنهم يجمعون الصنفين، وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونوابهم. ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس هو صاحب الكتاب، والذي يقوم بالجهاد هو صاحب الحديد، إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك. فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك، وكذلك
يكون الطاعة تبع لطاعة الله جل وعلا، فلا طاعة لمخلوق إلا في طاعة الله، حتى وإن كان والدا أو والدة، طاعة يجب أن تكون لله جل وعلا، ومن أمر بطاعة الله يجب أن يطاع. هذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. يعني ما عاد أطيعه، لأن أولي الأمر يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكونوا أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يطاعوا لذلك ويعاونوا ويقام معهم. ولا يقتضي أنه إذا حصل مثلا خلاف أو حصل شيء فيه خلل هذا النوع ما فيه التفرق من عدم الطاعة وعدم الانقياد، فإن التفرق عظيم ويترتب عليه مفاسد أعظم مما يتصوره الإنسان. نعم.
أحسن الله إليك. وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك، وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك. والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط. ولهذا لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أنزل الله في سورة الأنعام والأعراف وغيرها يذمهم على ذلك، وذكر ما أمر به هو وما حرمه هو، فقال: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى:
هذه الآية تجمع الدين كله، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني كل صلاة، يعني أخلصوا العبادة والدعاء لله جل وعلا. وإذ قال: وادعوه مخلصين له الدين، الدين كله يكون خالصا لله جل وعلا. نعم.
السلام عليكم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه
نعم هذه الآية أيضا تجمع المحرمات كلها، فبدأ بالأسهل يعني الأدنى وترقى مما هو أعظم. إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش التي تفحش في نفسها أو في ذوق أهل النظر وأهل الاستقامة والعدل. وقال: ما ظهر منها وما بطن، يعني منها ما هو ظاهر إما بالقول والفعل، ومنها ما هو باطن في القلوب والنيات والمقاصد والإرادات. ثم قال: الإثم، الإثم فسر بشرب الخمر فهي أم الخبائث، والبغي هو الظلم والتعدي على الغير، قال: البغي بغير الحق. ثم قال: وأن تشركوا بالله، هذا أعظم مما سبق، إن أولا الإثم أعظم من الفواحش، والبغي أعظم منه، والشرك أعظم. ثم ختمها بالقول على الله بلا علم، فهو يجمع الأمور السابقة كلها. وقوله ما لم ينزل به سلطان، هذا خرج مخرج الغالب الموجود، لأن كل شرك ليس فيه سلطان، السلطان المقصود الحجة، ليس للمشرك حجة أصلا. وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو أعظمها، القول على الله بلا علم، لأنه يتضمن الشرك وزيادة. هي جمعت الآية هذه أنواع المحرمات كلها. نعم.
أحسن الله إليك. وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا الموضع، وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات كما بيناه أيضا. وقوله أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أمر أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أصل الدين. وضده هو الذنب الذي لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم. قال تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أصل الدين. وضده هو الذنب الذي لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يعني قول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات عليه، مات مصرا على الشرك فإنه يكون مشركا إذا كان الشرك أكبر، أما إذا كان من الشرك الأصغر فهو إما أن يكون داخل في الكبائر أو يكون لاحقا بالشرك الأكبر بأنه لا يغفر. والمعنى إذا كان أصغر أن الله يعاقبه عليه ثم يكون مآله إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي، وإنما الذي يخرج من الدين هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر أن يجعل الإنسان شيئا من العبادة التي أمر الله بها لمخلوق. أما الشرك الأصغر فتعريفه قد يكون متعسرا، ولهذا عدل كثير من العلماء عن التعريف إلى التعريف بالأمثلة، فقالوا: كيسير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكإسناد الأمور إلى نفسه أو إلى مخلوق: لولا فلان لكان كذا، لولا أني فعلت كذا لكان كذا، يعني شرك الألفاظ. والحلف بغير الله كذلك من الشرك اللفظي، إن لم يكن الإنسان يعتقد أن المحلوف به يطلع على ما في القلب، أو أنه قادر على إيقاع العذاب بمن كذب وإثابة من صدق. إذا كان بهذه المثابة فهو من الأكبر وليس من الأصغر، كما يقع لكثير من الذين يعبدون الأولياء، فإنهم إذا طلب الحلف منهم بالله حلفوا، وإذا طلب أن يحلفوا بأوليائهم ومعبوداتهم أبوا امتنعوا، فصارت المعبودات عندهم هذه المخلوقة أكبر من الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، فهذا يكون من الأكبر وإن كان يعني. أما التعريف تعريف بعض العلماء يقول إنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، فهذا غير مضطرد، لأن هناك وسائل توصل إلى الشرك الأكبر وليست من الشرك الأكبر، مثل الصلاة عند القبر، صلاة المقبرة مثلا، إذا صلى الإنسان لله جل وعلا فهذه قد تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولكنها ليست من الشرك الأصغر، إنها بدعة من البدع المنكرة التي تدعو إلى الشرك الأكبر وغير ذلك. نعم.
قال المؤلف: وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
يعني هذا الذي أوصى به موسى وعيسى والنبيون أن أقيموا الدين، يعني يقيموه لله جل وعلا ولا تتفرقوا فيه. التفرق في الدين من الضلال، والتفرق الذي يحصل بين الأمة في الدين في الأقوال والأمور التي تدعو إلى التنافر ثم إلى التباغض ثم التقاطع ثم التفرق الذي يمكن الأعداء من الأمة، فهو من أعظم الكبائر والذنوب. ولهذا قال: لا تتفرق فيه في الدين. والتفرق فيه أن يحدث فيه عقائد وأمور مختلفة، هذا هو التفرق الذي نهى الله عنه جل وعلا. فيجب أن يكون المسلمون متفقون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعاونون على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليك. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
يعني هذه أمتكم، يعني هذا دينكم. فالأمة هنا يقصد بها الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينا واحدا، وأنا ربكم فاعبدون. فالدين كل الإخلاص لله جل وعلا. والأمة في القرآن تأتي لعدة معاني، إحداها هذا المعنى أنها تأتي يقصد بها الدين، مثل ما يقول المشركون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على محلة ونحلة ودين وشرعة يتبعونها. وتطلق الأمة ويقصد بها الوقت من الزمن، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف الذي تذكر وادكر بعد أمة: ولئن أخرنا عنهم العذاب بعد أمة، يعني بعد وقت. وتطلق ويقصد بها الرجل القدوة: إن إبراهيم كان أمة قانتا. فالإطلاقات التي في هذه يعني جاءت في القرآن، يعني وقد تأتي لغير هذا، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. ولهذا ترجم البخاري في صحيحه: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد، وذكر الحديث الصحيح في ذلك وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع النبيين. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى في قصة إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال في قصة بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين.
يعني أن الإسلام إذا ذكر مفردا دخل فيه الدين كله، كالإيمان مثلا إذا ذكر وحده دخل فيه كل ما أحبه الله ورضيه. وإذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان يفسر كل واحد بما يناسبه. فالإسلام يفسر في الأعمال الظاهرة كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، والإيمان في الأعمال الباطنة. وهذا هو القول الذي يجمع الأدلة. والبخاري وغيره من العلماء يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد لا فرق بينهما. والصحيح أنها إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، يوجد يعني ألفاظ كثيرة لها هذا الحكم. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل، وضده وهو الشرك أعظم الظلم، كما أخرج في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم.
يعني إنهم تصوروا أن المقصود مطلق الظلم الذي لا يسلم منه أحد، فلهذا قال: أينا لا يظلم نفسه؟ يعني ترك شيء من الواجبات أو ارتكاب شيء من المحرمات ظلم، من الظلم، ظلم العبد لنفسه، فلا يسلم منه أحد. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي لا يكون معه أمن ولا اهتداء هو الشرك. قال: ليس هذا الذي تقولون، وإنما المقصود ما ذكره الله بقوله: إن الشرك ظلم عظيم. وقوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ العبد الصالح يصلح أن يكون نبي، ويصلح أن لا يكون نبي، لأن هذا قول لقمان. لقمان ليس نبي، وقد أخبر الله جل وعلا أنه أتاه الحكمة، والحكمة لا يلزم أن يكون لها أنها أوتيت نبي، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي القول بالعلم، يعني التحلي به والقول به، يقول به ويتحلى به. العلم النبوي الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف العلماء الصالح بأنه الذي يقوم بحقوق الله وحقوق عباده، تزم ذلك، ولا يلزم أنه لا يقع منه معصية، هذا لا يسلم، ولكن التوبة تمحو ما قبلها، ويكون التائب من الذنب أفضل منه قبل أن يتوب. إذا صدقت التوبة، صدق في توبته ربه جل وعلا. ولهذا السبب يعني قال العلماء إن العصمة للأنبياء فيما يبلغونه عن الله، وليس في كل شيء كما يقوله من يقول من الناس الذين يعني بالغوا في الأمر في هذا، قالوا إنهم معصومين حتى من الصغائر. صحيح أن العصمة لهم فيما يبلغونه عن الله، أما الذنوب فلا يقرون عليها، فينبهون فتكون حالتهم بعدها أحسن منها أول. وقد ذكر يعني قصص الأنبياء فيها أشياء كثيرة، مثل آدم نبي مكلم كلمه الله فعصى، ثم اجتباه ربه جل وعلا وهدى، صارت حالته بعد ذلك أحسن. وكذلك غيره من الرسل، مثل نوح عليه السلام قال له جل وعلا: إن ابنك ليس من أهلك، ف فلا تسألني ما ليس لك به علم. فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا غيره من الرسل، حتى أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقدم العفو قبل العتاب. قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومن التطرف لبعض الناس أنه يفسر كلام الله بشيء غير معقول. يقول: نغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ذنوب أمتك. ذنوب أمته تضاف إليه، على كذب، نسأل الله السلام. وآخر سورة نزلت عليه قول الله جل وعلا: إن إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قل عائشة رضي الله عنها كان يقول في صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، يعني يعمل به. فهذا يدل على أن الرسل قد يقع منهم الشيء ولكن لا يقرون عليه، الأمور التي فيها شيء من المخالفة قد عاتبه الله جل وعلا عن قبول قول المنافقين بعضهم، وكذلك كونه أعرض عن ابن أم مكتوم لما أتاه وكان عنده أحد كبراء المشركين يرجو أن يسلم، فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو إلى آخر الآية. فعلى كل حال، العصمة التي ذكرها الله جل وعلا لنبينا في كونه يقتل، قال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، والله يعصمك من الناس. هذه العصمة كانت يعني في المدينة، قبل ذلك كان يضع حرس. في الصحيح أنه قلق ليلة ساهر فقال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. فسمع قرع السلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام. ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآية أمرهم بالانصراف، حرسه الله جل وعلا. أما كونه مثلا يقع في أشياء ينبهه الله عليها فلا، القرآن يدل على هذا، وكذلك سيرته صلى الله عليه وسلم. نعم. قل هذا لأن بعض الناس الذين يكتبون الآن، أي أحدهم يقول: من قال إن الرسل تقع منهم الذنوب فهو كافر، يعني هذا الحد، نسأل الله العافية. يعني صار الناس يعني يصدرون الأحكام على أهوائهم وما يرون في أفكارهم فقط، هذا ضلال، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
يعني الآية الفضل، الآية عام، والذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أخص من هذا، وهو سأل عن أعظم الذنوب. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله وهو خلقك يعني هو دليل على وجوب العبادة. كيف يخلق ربك وتعبد غيره؟ يعني هذا ضلال بين. وهذا مما يدل على أن المشرك يقع في الشرك الظاهر أنه لا عذر له ولا حجة له، لأن الخلق مجرد الخلق يكفي دليلاً على وجوب العبادة لله جل وعلا أن يكون هو المعبود. لهذا قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. ومن ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني ما في أحد يخلق مع الله جل وعلا، هو الخالق وحده، فهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده. ثم قال ثم أي يعني الذي يلي هذا بالعظم ما هو؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا كان بعض العرب يفعله، يقتلون أولادهم خوفا من الفقر كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه. والولد هو محل الحنو والرحمة والإحسان، فإذا انقلبت الأمور وصار بدل الحنو والرحمة والإحسان القتل، يعني انقلبت الأخلاق وانقلبت الأفعال كلها إلى إجرام كفر، فهذا أعظم القتل، هذا من أعظم أنواع القتل. ذكر أنواع الذنوب الثلاثة، أعظمها الشرك، ثم القتل، وقتل القريب أعظم. قد أصبحنا الآن في وقت يقتل الإنسان أباه ولا أمه ولا أخاه أو قريبة ليدخل الجنة، عجب. والقاتل سأل الله العافية، يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أعظم من هذا؟ سأل الله العافية. ثم الذي يلي هذا الزنا، ولكن هو أنواع، فذكر أشدها وهو الزنا بامرأة الجار. وقوله أن تزاني هذا يدل على الفعل من الجانبين كلاهما، أن تزاني يعني تفاعل منها ومنه، هذا أيضا من العظائم. الزنا بالبعيد أعظم، ثم الزنا بذات المحرم أعظم من هذا، هو أعظم من الزنا بالجار، لأن الجار له حق وله. على كل حال يعني الذنوب تتفاوت، بعضها أعظم من بعض، كما أن الحسنات أيضا تتفاوت. نعم.
حسن الله إليك. وقد جاء عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا.
معنى لا يعبأ به شيئا يعني أنه لا يكترث به ولا يهمه، ما فيه شيء، إنه سهل ميسور عنده، إذا شاء أن يغفر غفره، هذا الذي بينه وبين عبده، فهو أسهل الدواوين، لأن الله غفور رحيم، وهو جل وعلا تواب كريم، وهو لا يحب تعذيب عباده، ولكن العباد هم الذين يقدمون على أسباب العذاب ويعذبون أنفسهم. نعم.
أحسن الله إليك.
فأما الحديث روي مرفوعا عن عائشة وعن غيرها، ولكنه لا يصح، ولهذا قال قد جاء عن غير واحد من السلف، يعني قول لهم أقوال السلف. ثم قال وروي مرفوعة، وكلمة روية هذه صيغة تمريض، يعني أن هذه الرواية غير صحيحة. نعم.
أحسن الله إليك. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه.
وهذا عام، كل ما بين الإنسان وبين ربه جل وعلا من المؤاخذات التي يرتكبها الإنسان سواء كانت فعل أو ترك، والترك قد يكون أعظم من الفعل، يعني كونه يترك الواجبات ولا يقوم بها أعظم من كونه يرتكب بعض المحرمات، فهذا أسهلها، لأنه على سبيل العفو والكرم والجود من الله جل وعلا، والله رحيم تواب. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا في من كان قبلكم كان مسرفا على نفسه، وكان ولم يعلم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه، جمعهم وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذن نفذوا وصيتي، إذا أنا مت فأحرقوني، فانظروا في يوم عاصف اسحقوني ثم اذروا نصي في اليم ونصي في البر، ووالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. يعني هو أمعن في هذا حتى لا يقدر الله عليه، فجمع الله جل وعلا أجزاءه وقال لما فعلت هذا؟ فقال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا فعل أمور مكثرة، أول هو فعل الكفر، ثم شك في قدرة الله، وشك في قدرة الله أيضا كفر، ثم شك أيضا في البعث، أن الله يبعثه، وأنه إذا تفرق أجزاؤه ما يقدر الله عليه ولا يبعثه، وكل واحد من هذين الأمرين كفر، ومع ذلك عفى الله عنه، وهذا لأن الله يفعل ما يرى ما يريد، ولا يجوز أن يحكم عليه بشيء، أن تحكم عليه بأنه يفعل كذا أو يعمل كذا، هذا من الإجرام، فإذا شاء أن يعفو عفا، ولكن الحكم يجب أن يكون بقوله بشرعه الذي يشرع ربنا جل وعلا، والباطن إليه، باطن إلى الله جل وعلا. ولهذا يحرم أن الله أن الإنسان يتجرأ ويقول سوف يفعل الله كذا أو لا يفعل كذا، إن هذا أمر عظيم، جاء في حديث أبي هريرة الذي في السنن، وفي رواية في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان أخوين متآخيين في الله في من كان قبله، أحدهما مسرف على نفسه والآخر مجتهد، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال يا هذا اقصر، فيوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه وقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله إليه وقال للمقصر اذهب للجنة برحمتي، وقال للذي تألى المجتهد أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. قل أبو هريرة رضي الله عنه تكلم كلمة أوبق دنياه وآخرته، كلمة واحدة هلك بسببها دنياه وآخرته، وهذا ما يدل على خطورة الكلام. الإنسان قد يتكلم بكلمة تكون سبباً لغضب الله جل وعلا عليه وعذابه، فلا يجوز أن يحكم على الله بشيء. نعم.
وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، أي مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الخلق، فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له. وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة في القواعد، وبينا أنواع الظلم، وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى.
رحم الله الشيخ في كل مسألة يقول بسطنا هذا وبينا، لأنه رحمه الله كل مؤلفاته إلا ما قل كلها أجوبة أسئلة، يأتيه السؤال ثم يجيب عليه ثم يعطيه السائل إذا كان عنده أحد من أصحابه ونسخوا الكلام ولا راح ذهب، ولهذا كثير منها لا يوجد بهذا السبب. وبخلاف غيره من العلماء فإنهم يؤلفون مؤلفات خاصة في مواضيع خاصة وتحفظ، يحفظونها ثم يعطونها من يكتبها وينشرها من تلامذتهم وغيرهم. إنه رحمه الله علمه لو جمع ملأ الأرض، ومع ذلك مع هذه الطريقة انتشر له من الكتب التي يعرف الناس أنها كثيرة جدا، وكثير منها مفقود فقد، وكثير في قل مسألة تمر إلا ويقول قد بسطنا الكلام فيها ووضحنا كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليك. ومسمى الشرك جليله ودقيقه، فقد جاء
ومسمى
الشرك جليله ودقيقه، فقد جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل،
يعني جاءنا في دبيب النمل في ظلمة الليل على الصماء على الصفاء، أي شيء أخفى من هذا في ظلمة الليل وعلى الصفات السوداء، يكون الليل أظلم والصفات أيضا سودة والنملة سودة، يعني هذا مبالغة في الخفاء. والظاهر أن المقصود بهذا والله أعلم شرك النيات والمقاصد التي هي كثيرة جدا، وعند أدناة شيء قد يعرض الإنسان شيء منها. لهذا كان الإمام أحمد يقول ما عالجت أشد من النية، يعني إن كل عمل وكل شيء يحتاج الإنسان أنه يجدد نيته ويخلص لله جل وعلا لئلا يقع في هذا الشرك. ثم قوله في هذه الأمة، الإشارة هنا تعين الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ودبيب النمل خفي وإن كان في النهار، فكيف إذا كان في الليل وعلى صفا أو على بلاط مثلا بلاط أسود، يكون مبالغة في الخفاء. الذي في القلوب لا يعرفه إلا الله، مع أنه منه كثير يظهر إذا تردد فيه الإنسان، ولهذا تجد الناس مثلا كثيرا يقولون فلان هذا مرائي وإن لم يظهر رئاه ويقول فيه، إنه يظهر على فلاتات لسانه وعلى أفعاله وعلى، فإذا أخلص الإنسان العمل صار يحرص على أنه يعمل في الخفاء، وصار نشاطه في الخفاء أكثر من نشاطه في العلانية أمام الناس. ولهذا السبب أمر صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة التطوع في البيوت حتى ما يطل عليه الناس، والسلف كانوا يعيبون كثيرا على البكائين، ولسيما إذا أظهر ذلك يقول لماذا يجب أن يكون هذا في الخفاء، يجب أن يكون بينك وبين ربك. والإنسان قد يكون مع زوجته 20 سنة وهو يبكي وهي لا تشعر، يبكي من خشية الله وهي لا تدري، يعني يبالغون في إخفاء الأمر حتى لا يقعون في الشرك. وإذا ظهر شيئا من شيء على خلاف ما يعني ما شيء ما قصدوه، يعني خلاف مرادهم قد يظهر، يحاولون أنهم يخفوه. الإنسان يعني ظهر منه بكاء تجده يسعل ويكح ويقول إن الزكام على الشيخ صعب، حتى ما يكون هذا أنه تكلم. المقصود أنهم يبالغون في إخفاء الأمر حتى لا يكون للشيطان طريقا إلى إفساده. الشيطان حريص جدا على إفساد عمل الإنسان، فيجب أن يكون العمل كله خالصا لله، ليس لأحد فيه شيء. كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيء من خلقك، لا تجعل فيه شيء لأحد من خلقك. فالمقصود يعني هذا أمر مطلوب حتى لا يكون الشيطان له طريق على الإنسان فيفسد عمله، فهو حريص جدا على إفساد عمل الإنسان. قد بين لنا ربنا جل وعلا هذا، أنه عدو لنا، وأنه يسعى لكوننا نكون معه في النار جهده. نعم.
أحسن الله إليك. وروي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذا شرط للعمل كله في هذه الآية، شرطان لا بد منهما. أولا أن يكون العمل صالح، والصالح الذي يكون على وفق الشرع، والثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا لا يكون فيه شرك. وأي واحد من الشرطين اختل فالعمل غير مقبول، مردود على صاحبه. نعم.
أحسن الله إليك. وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن: الشهوة الخفية حب الرياسة، وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم، كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك، والشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الصلاح. لهذا قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
هكذا من سلك مسلكه ويذبح الناس ويفسد البلاد فهو من جنس فرعون، فهو كان من المفسدين. والسبب في هذا كونه يذبح الأبناء ويستحيي النساء يعني في بني إسرائيل فقط، لأنه قيل له: إن زوال ملكك سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. عند ذلك قال: إذن نذبح أبناءهم. وكان يذبح كل مولود يولد ذكر، ثم شكى إليه قومه قالوا: يوشك لا نجد عمال، لا نجد أن يعمل لنا ويكدح لنا، لأنهم سخروا بني إسرائيل للعمل. فقال: إذن نتركهم سنة ونقتلهم سنة. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها الذكور، وهذا من حكمة الله. ثم أوحى الله جل وعلا إلى أمه أن يلهمها أن تجعله لذا خافت عليه في تابوت وتلقيه في النيل، فعلت فذهب به الماء إلى مكان فرعون، خرج أقرباؤه فوجدوه فأخذوه، أما فتحوه وإذا هو صبي، قال اقتلوه. قالت زوجته لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فتربى في بيت فرعون، كان يأكل من طعامه ويتربى في بيته حتى يبين رب العالمين أنه لا استطاعة له في كونه يمنع من يكون زوال ملكه على يده، حتى إلى آخر القصة التي ذكرها الله جل. نعم.
أحسن الله إليك. إلى أن ختم السورة بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال:
عاقبة المتقين. العلو يدخل فيه كل تكبر وكل ترفع على عباد الله. الإنسان قد مثلا تعجبه نفسه ويرى أنه أفضل من فلان وأفضل من فلان، وهذا من عمل الشيطان، وهذا من محبطات الأعمال. قد يكون هذا مبطلا لعمله كله، نسأل الله العافية. لهذا جاء في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما سئل عنه قال: الكبر غمط الناس، ويعني عدم العمل بالحق، وغمط الناس يعني مطل الحق، وغمط الناس غمطهم احتقارهم وازدراؤهم، يرى أنه أفضل منهم وأكبر منهم. فهذا من القوادح العظيمة التي تقدح في الأعمال وقد تكون مهلكة للإنسان. نعم.
أحسن الله إليك. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فأصل الصلاة
هذا قوله جل وعلا: تجعل فيها، في عن الملائكة، هذا قبل وجود آدم، لأنه جل وعلا ما خلق السماوات والأرض كما أخبر قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة معناه من يخلف من كان قبله. يقول المفسرون: كان الجن كانوا في الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء، فأمر الله الملائكة أن تقاتلهم وتجريهم عنه. فلما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف أولئك المفسدين، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. الإفساد كل معصية تكون إفساد، والصلاح وطاعة الله. ولهذا قال أخوة يوسف لما قيل لهم إنكم سارقون، قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. السرقة من الإفساد، الإفساد في الأرض، كل مخالفة إفساد في الأرض. والرسل يقولون كما في دعوة شعيب: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإفساد في الأرض عمل المعصية، كذلك قوله للمنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن من المصلحين. إفسادهم في الأرض هو معاصيهم وكفرهم وغيرها. فلما قال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. والمقصود أن هذا يخبر الله به قبل خلقه، ولما خلقه واسكنه الجنة قال له: لا، الجنة كلها مباحة لك إلا هذه الشجرة، شجرة بعينها لا تقربها، إنك إن أكلت منها إنك تكون يعني خاسرا. فحاول معه الشيطان حتى أكل منها، يعني غره، وصار يحلف له يقول إني لك من الناصحين، لئن أكلت من هذه الشجرة لتبقى أبدا خالدا، ما يتطرق لك الموت. الله قضى ما كان قاضين. المقصود إخباره بأنه يجعله في الأرض قبل وجوده، فهو لما أسكن الجنة ليست الجنة سكن له مستمر، لأن كل شيء مؤقت، سوف ينزل الأرض ويكون هو وذريته في الأرض. ثم كثير من الناس يسميه خليفة الله، وهذا لا يجوز، هذا من المنكرات. الله لا خليفة له تعالى وتقدس، لأن الخليفة يكون لمن يخلفه، لمن يخلف غيره، والله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ليس له خليفة، تعالى الله وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. فأصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر، كما قال عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له، وبه المقصود الذي يراد منه. ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود. والصحيح المقابل للفاسد باصطلاحهم هو الصالح. وكان يكثر في كلام السلف هذا لا يصلح أو يصلح، كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولا يصح. والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته، وبدنه تبع لقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وصلاح القلب في أن يحصل له، وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضد ذلك. فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط، والقلب له قوتان: العلم والقصد.
كما أن المقصود به النيات التي تصدر من مقاصد الأمور، هذه من القوة، والعلم يسبق هذا. إن لم يكن عنده علم يعني تكون هذه صادرة منه، فهو يتخبط تخبط في الظلام. فلا بد أن يكون عنده علم موروث عن النبوة، وإلا الفساد ملازم له. نعم.
كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية، فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت، فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود، وهي أن يكون مقرا لربه مؤيدا له
مريدا له
أحسن الله عليه، وهي أن يكون مقرا لربه مريدا له، فيكون هو منتهى قصده وإرادته. وذلك هي العبادة، إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل. فمتى لم تكن حركة القلب وجهه وإرادته،
هذا تعريف للعبادة، هذا من تعريفات العبادة. العبادة كمال الحب مع كمال الإرادة والقصد، يعني لا بد أن يكون الحب، ولكن الحب ما هو الحب المطلق، لأن الحب ينقسم إلى قسمين: حب عام مشترك بين الخلق، وحب خاص. الحب الذي يكون لله هو الحب الخاص، الذي هو حب الذل والعبادة والخضوع. أما حب طبعي أو حب حنو مثل حب الولد، أو حب تقدير كحب الوالد، أو حب للفة كحب الزميل لزميله والصاحب لصاحبه، هذه كلها أمور مشتركة بين العباد، وكذلك الحب الطبيعي، حب الأكل الجائع والشرب الظمآن وما أشبه ذلك، هذه لا ضير على أحد فيها، وإنما الذي يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا حب العبادة الذي حب ذل وخضوع واستكانة لرب العالمين، هذا لا يجوز أن يشرك فيه، يجب أن يكون خالص لله جل وعلا. ولهذا سموه الحب الخاص، يعني خاص بالله تعالى وتقدس، ويتبع هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول يحب لله وفي الله ولا يحب مع الله، الله لا يحب معه شيء، تحبه لأن الله أمرك بحبه ولأنه يحبه، فإذا أحببت ربك وجب عليك أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، لأن المحبة هذه لها توابع ولها فروع ولها مكملات لا بد من القيام بها. نعم.
أحسن الله إليك. إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل، فمتى لم تكن حركة القلب وجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا، إما بأن يكون معرضا عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب، أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره، لكون الذكر ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته، وإلا فمتى قوى علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا، وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين. ثم قال: ذلك مبلغهم من العلم، فأخبر أنه لم يحصل لهم علم فوق ما يكون في الدنيا، فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم،
أو عباد الدنيا، لأن الدنيا لها عبيد كما أن الآخرة لها عبيد خلصهم الله جل وعلا من ورطات ما وقع به هؤلاء. فالواجب على الإنسان لا يكون أمور الدنيا هذه شهواتها ومالها ومناصبها وغيرها صادة له عن ذكر ربه وعبادته، أو يكون غافلا بها، يجب أن يكون قلبه متعلقا بالله دائما ولا يقدم على دينه شيء من أمور الدنيا، بل تكون كلها تكون وقاية لدينه إذا حصل ما حصل. وعلى كل حال الأمر بيد الله، ولكن إذا وفق الله عبده صار تعلق قلبه بربه جل وعلا دائما يسأله الثبات والتوفيق والسداد، والله كريم إذا سئل فلن يخيب سائله، ولا سيما مع الصدق والإخلاص، هذا شيء محقق. نعم.
أحسن الله عليك. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله، وإليه انتهى علمه وذكره، وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه.
الله في رسالة العبودية وأكثر، اللي هي جوابا لسؤال سأل عن معنى قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كتب رسالة يعني في هذا، وأوضح فيها معنى العبادة والشيء الذي يلزم لها، وما وهي مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يطلع عليها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول: هل الغرماء يوم القيامة يأتون على حسنات الصيام بالنسبة لمن ظلمهم في الدنيا؟
كل الأعمال يؤتى عليها، ما عدا الإيمان الذي يكون في القلب كما ذكر ذلك العلماء أنه لا يتقاسمه خصوب إيمان القلب، وهو الذي يخرج منه الإنسان من النار كما جاء في الحديث إنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني خيرا قط. هذا لا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر أن ينادى في المجامع كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه أرسله أن ينادي يوم النحر: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هو أمر عام، فلا بد من الإيمان هذا. فلهذا قالوا إن هذا جوابا لهذا الإشكال الذي وقع فيه كثير من العلماء، قالوا كيف يخرج من النار من ليس في من لم يعمل خيرا قط، والله جل وعلا ورسوله يخبر أنه لا يدخل الجنة لنفس مؤمنة. والإيمان لا يكفي كونه في القلب فقط، لا بد من العمل، ولكن العمل الذي هو مقتضى الإيمان تقوس ذهب ذهب بالقصور، فبقي الأصل فهو يخرج من النار بالأصل. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز قراءة القرآن بنية الثواب للوالد المتوفي؟
لا، يجب أن يقرأ القرآن خالصا لله، ولكنه إذا فرغ من القراءة يقول: اللهم اجعل ثوابها لوالدي ولا لفلان ولا فلان، لأن عملا يقصد به خلاف السنة وخلاف الشرع من الأصل يكون من الأعمال الفاسدة. لابد أن يكون العمل صالح، يعني على وفق ما جاء به الشرع، وهذا من العبادة التي أمر الله بها، يعني تلاوة القرآن من العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، وبخلاف كونه يتبرع به إذا انتهى. إذا تبرع به ما في مانع، فهو مثل كونه يتصدق أو يحج. الحج مثلا فيه بذل مال وفيه بذل جهد، عمل بدني، ومع ذلك اتفق العلماء على أنه ينفع الميت ويصل إليه، فما الفرق بينه وبين هذا؟ صحيح أنه ما في فرق كما سبق. نعم.
ما معنى حديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هل معناه أنه مخلد في النار وكيف يجمع؟
نعم.
وكيف
نجمع؟ نعم، معناه أنه يخلد في النار، لأنه هذا كتب من أهل النار، ولكن ما يدخل النار إلا بعمل أهل النار، لا يدخل مجرد الكتابة. كتب أنه شقي وقد يعمل فيما يظهر للناس أعمال أهل الإيمان، ثم تسبق عليه الكتابة ثم يعمل بعمل أهل النار ويموت على هذا فيكون من أهل النار. ولهذا جاء أن العبد لا يكون بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، والنار مثل ذلك. وهذه من الأمور التي خافها السلف كثيرا. تروي أن معاذ رضي الله عنه الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبه كما في الترمذي، قال: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقولون أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: لما؟ فقال: ما أبكي على فراق الدنيا ولا كذا وكذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قسم عباده بين قسمين، قسم إلى النار وقسم إلى الجنة، فلا أدري في أي قسمين أنا. يعني الإنسان يجب أن يكون خائفا من ذنوبه دائما. وإذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه ما حضرته وفاة قال: لو كان لي ملء الأرض لافتديت به هول المطلع. المطلع وإيش؟ ما هو المطلع؟ المطلع كونه يطلع على حالته، هذا يكون بعد الموت. المقصود أن الخوف يعني يجب أن يكون مانعا من الوقوع في الذنوب فقط، يمنع الإنسان أن يقترف بالذنوب، أما أن يستولي الخوف على قلبه ويجعله قانطا من رحمة الله فهذا لا يجوز، هذا قنوط. فالخوف محدود في هذا، وقد أثنى الله على الخائفين: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه أن تكون بين يديه، كل واحد منا سوف يكون بين يدي ربه، كل واحد، فيتذكر ماذا يعمل، هل أعماله هذه تواجه أو أنها تخجله بين يدي الله جل وعلا. فإذا استغفر وتاب تاب الله عليه. فالأمر يعني قبل ما دام الإنسان حيا بإمكانه أن يستدرك، والتوفيق بيد الله، يسأله التوفيق والسداد، والأمور مغيبة، وهذا من حكمة الله. الإنسان يتحقق أن عنده ذنوب بلا شك، ولكن هل يتحقق أن حسناته مقبولة؟ هذا لا، لأن هذا عند الله، ما تدري حسناتك مقبولة أم لا. فالسيئات محقق وجودها، والحسنات فيها شك، لأن القوادح كثيرة، الأمور التي تقدح فيها وتفسدها. فهذا يجعل الإنسان يخاف ويرجو، ودائما بين الخوف والرجاء. وإذا مثلا أقبل الإنسان على الآخرة يجب أن يحسن الظن بربه، ويموت له محسن الظن بربه. وإحسان الظن أن الله عفو كريم، وأن ذنوبه مهما كانت أن الله يغفرها إذا شاء ولا يبالي، فهو جواد كريم، وهو عند ظن عبده به، ظن به خيرا وجده، وظن غير ذلك وجده. نعم.
حسن الله عليك. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك من يدعو غير الله ويستغيث بهم ويشرك مع الله غيره، وإذا أنكرت عليه وقلت له أن هذا شرك يقول: أنا لا أشرك بالله، وإنما أتوسل إليه بالأولياء وغيرهم، كما توسل الأعمى برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا محمد يا نبي الرحمة. فكيف نزيل هذه الشبهة إزالة تامة، وبالذات كلمة يا محمد يا نبي الرحمة، وكيف نتعامل معهم، وجزاكم الله خير؟
كلمة في الحديث: يا محمد إني أستشفع بك إلى الله، هذه غير ثابتة، وإنما الثابت الذي في الترمذي. والترمذي أيضا قال إن هذا الحديث إنه يعني غريب، وقال إن الراوي فيه إنه غير معروف فيه، ولكن شيخ الإسلام صححه وبين أنه من باب الشفاعة، والشفاعة بالحي يعني الشفاعة بدعائه جائز، وهذا منها. وأما هذه الكلمة يقول إنها منكرة، لم تثبت في الحديث، وإنما الثابت أنه قال: اللهم إني أستشفع بنبيك، اللهم شفعه في وشفعني فيه. والشفاعة هي أنه يطلب من ربه، ويطلب يسأل الرسول أنه يدعو له، فدعا له الرسول فوقع، فهي من نوع الشفاعة التي مثل الدعاء، دعاء بعض الناس لبعض من هذا النوع، وليست من الشرك التي يعني هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يا محمد يسألك كذا وكذا، هذا شرك لا يجوز أن يكون. فالدعاء يجب أن يكون خالصا لله، لا شبهة المياذة. ولكن من الغرابة أن بعض الناس يتصيد الأمور الغريبة أو الأمور الضعيفة أو التي غير ثابتة، أو يستدل بحكايات لا يجوز أن تكون دليل، أو يستدل بمرائي أو ما أشبه ذلك، يعني تعلقات يعني ضعيفة جدا، ويترك الأمور الواضحة الجلية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. معنى لا تعبدوا لا تشركوا به شيئا، أول يجب أن تسأله ما هي العبادة،
التي أمرك الله بها، ليست هي الإخلاص التي أمرك به أن تكون العبادة لله خالصة، فكيف تجعل شيئا منها المخلوق والمخلوق مثلك ولا أقل منك أو أرفع منك، ليس له إلا عمله. والتوسل يجب أن يكون بالأعمال الصالحة التي تصدر منك، ما هو بالمخلوقين، مخلوقين لهم أعمالهم ولا تنفعك، ما أحد يعمل لأحد، وإنما العمل يجب أن يكون لربك جل وعلا حتى يعود إليك. أما الأمور المنكرة والأمور المبتدعة والأمور الشركية هذه كلها من القوادح المفسدة للأعمال. الشبهة التي يحدثها الشيطان لهؤلاء كثيرة، ولكن كلها تافهة، عند تمثل الدلة ما تقوم للأدلة أبدا، لأن هذه أدلتهم، إما حكايات وإما حديث موضوعة ومكتوبة عن الرسول وإما أمور متوارثة، وجد قال فلان وفعل فلان وكذا وما أشبه، هذه ما هذه ليست أدلة.
أحسن الله إليكم. هل يستدل بحديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري، وأما الولدان الذين حول إبراهيم فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين؟
نعم، هذا استدل به على أن أولاد المشركين ليسوا معذبين وليس مع آبائهم كما قال بعض الناس، فعلا استدلوا بهذا الحديث. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين باب الرياء وباب إرادة ما الفرق بين باب الرياء وباب إرادة الإنسان لعمله في الدنيا؟ الرياء، باب الرياء، ما الفرق بين باب الرياء، نعم، وباب إرادة الإنسان لعمله في الدنيا؟
واحد أخص من الثاني، يعني إرادة الدنيا عام، فإرادة الدنيا يدخل فيها أشياء كثيرة، أما الرياء فيكون في شيء معين، يعني يراعي ما عمل، ما في صلاة وما في صدقة وما أشبه ذلك، أما إرادة الدنيا فهي عام، هذا عموم وهذا خصوص، هذا الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول أحد الأدباء إن هذه الأرض مجدبة لأن المطر أخطأها هذه السنة؟ هذه الأرض مجدبة لأن المطر أخطأها هذه السنة، جدباء.
الأرض مجدبة؟
مجدبة يعني، أو مجدبة.
مجدبة، وش فيها؟
لأن المطر أخطأها هذه السنة.
إيش أدري، هذا حكم على الله جل وعلا، فلا يجوز مثل هذا الشيء، الأمر بيد الله، قد يكون الجدب ظاهرا ثم يتغير، فهو كما جاء في الحديث إن الله ينظر إلى إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، فإذا جاء الجدب فالفرج قريب، فلا يجوز أن يحكم الإنسان على الله جل وعلا بكذا وكذا، الأمر إليه. نعم.